والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها.
لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فالله عز وجل له الأمر الشرعي والقضاء الشرعي والحكم الشرعي، وله الأمر الكوني والقضاء الكوني والحكم الكوني. فالحكم كله لله عز وجل، شرعا وكونا وقدرا. شرعا فالمشرع هو الله، فلا يشرع للعباد سواه، تحليل تحريم إنما من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم تابع في هذا. وما أحل مثل ما أحل الله، لأن الله قال: من يطع رسوله فقد أطاع الله. والقضاء الكوني وهو ما يجريه الله عز وجل كونا وقدرا، فلا أحد يملك أن يغير شيئا من ذلك، لأن الله قضى وقدر. قضاء الله الشرعي وهو أمره ونهيه وأحكامه التي يكلف الله بها عباده. الكون القدري هذا ما يجريه الله عز وجل على عباده من أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالمصائب التي يبتلي الله بها عباده، وهي مرض وموت وفقر وغير ذلك، وغنى وصحة، هذه أمور كونية قدرية. فإذا كانت في المصائب هذا ما يجريه الله، أو فيما يتعلق بالمعايب وهو ما يقدره الله عز وجل على عبد من زنا، من سرقة، من كذا، فقضاء الله لا يخرج عن مصائب ومعايب. ثم نعم يقدرها الله لك أيضا، ولكن أفرد رحمه الله فقال: ونعمة ينعم بها عليه. يبقى أنت بين أمر شرعي امتثله، بين أمر كوني قدري، إن تعلق بمصيبة فاصبر، وإن تعلق بمعصية فتب، ولا تحتج بالقدر على المعصية، احتج به على المصيبة. ما الفرق بين المصائب والمعايب؟ أن المصائب تحتج بالقدر عليها، فإذا نزلت مصيبة، مرض، فقر، غير ذلك، احتج بالقدر، قل هذا بقدر الله ولله حكمة، فتحمد الله عز وجل على ذلك وتصبر. فإذا كانت معصية فلا تحتج بالقدر وتقول: الله قدر علي المعصية، ولكن قل حينئذ ماذا؟ أستغفر الله، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وحواء، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، أو نعمة ينعم الله بها عليك، نعمة مال، علم، صحة، ولد، زوجة صالحة، تحمد الله عز وجل. إذن يا عبد الله، إذا تدبرت هذا الأمر عرفت كيف تكون عابدا في كل مرحلة، وهذا الذي يريد أن يعلمك يا ابن القيم. فقال: وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فالعبودية في الأمر الشرعي ما هي يا إخوان؟ الامتثال، تمتثل الأمر الشرعي، افعل سمعا وطاعة، لا تفعل سمعا وطاعة، الربا حرام سمعا وطاعة، الصلاة واجبة سمعا وطاعة. طيب ولا ما يقضي لا بالأقدار؟ إن كان مصيبة أصبر وأحمد ربي على كل حال، إن كان نعم، إن كان ذنب ومعصية فإنني أستغفر، أو نعمة نعمها الله عز وجل عليك فتشكر الله عز وجل وتعترف بأن مزدي النعمة هو الله سبحانه وتعالى، وعليه وحاصل هذا التقسيم. نسأل سؤالا، ما هي اللحظة من 24 ساعة تمر عليك ولا تطالب فيها بعبودية؟ قل لي كده 24 ساعة بدقائقها وساعاتها وثواني كل هذا، قل لي ما هي الثانية التي ممكن أن تمر عليك بلا عبودية؟ النوم مثلا، بتنام 8 ساعات اهو معطل، عبودية؟ ما هي العبودية؟ تحتسب هذا النوم كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وتستشعر نعمة الله عليك بالنوم. أنت ماذا تستشعر؟ أنت الآن بتدخل على السرير تنام مباشرة، صح؟ متى ستشعر بهذه النعمة؟ إن فقدتها وأردت تقول أمنيتي أنام ساعة، مش في ناس بتقول كده؟ أمنيتي أنام ساعة بس أغمض عيني، زي أمنيتي أحرك بس إيدي. شوف سنين وانت بتروح للطبيب العلاج الطبيعي، فالحمد لله بدأت صوابع تحرك، أنا كنت بحركها خالص، الحمد لله شوف بدأت، الحمد لله الحمد لله. والسنة اللي بعدها لا الحمد لله. ها وانت دلوقتي ما تستشعرش هذه النعمة إلا لما تقف وتنفق بقى أنت الأموال عشان تتحرك، إن الذراع يتحرك، إن العين تبصر، إن لسان يتكلم بفصاحة. فلهذا لو تدبرت هذه الأمور كان النوم نعمة عظيمة تحمد الله عليها، يبقى عبودية ويشكر. ثم إن قمت حمد الله أن أمد في عمرك لتأكل وتشرب، لتذكر لتعبد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فما هي اللحظة الثانية التي تمر عليك بلا عبودية؟ أما من قبل الشرع فقد تعبدك في كل لحظة، أما من قبلنا فقلت لحظات العبودية في حياته، ده اللي ينبغي أن يكون. أما من قبل الشرع فالأربع والعشرون ساعة بكل ثانية فيها عبودية، عبودية حتى تدخل دورة المياه الخلاء بعبودية، حتى اتيانك المرأة الزوجة عبودية، طعامك عبودية، شرابك عبودية، ما في شيء، عملك الذي تعمله موظف حكومي عبودية، مشروعك، فلاحتك، زراعتك، كلها عبودية. لكن هل هذا الحاصل منا؟ لا، حتى العبودية تحولت من عبادة إلى عادة، حتى العبودية المحضة، صلاتي نفسها صارت عادة، صيامي صار عادة. أظن إحنا من الآن بنجهز الزيتون رمضان، ليمون المعصفر رمضان، اللي بيربي دجاج وكذا رمضان، كذا رمضان إن شاء الله تبارك الله، كلنا بنستعد لرمضان، تأكل تشرب كل ما يلزمك حتى تواجه هذه المحنة العظيمة، محنة الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن استعداد، اللهم بلغنا رمضان، استعداد، أسأل الله أن يجعل رمضان هذا أعظم رمضان يرعاني، استعداد أنك تقوم يا ترى السنة دي يعني الحمد لله هيكون في اعتكاف، هعتكف فين وازاي وكذا، عايز ارتب من الان، عايز ارتب من الان الاعتكاف، هل هذا هو الاستعداد؟ فالناس يتفاوتون في هذا الباب. فتحولت يا اخواني عبادتنا الى عادات، فضلا عن عادتنا ان نحولها الى عبادات. فيا ترى هل نحن فعلا نستغل كل لحظه في العبوديه؟ والعبوديه يا اخواني لا تظنون قراءه قران عبوديه يعني اترك الفلاحه وامسك المصحف، اترك الشغل، لا لا لا، انا لن اذهب الى عملي، انا اريد ان اتعبد الله عز وجل. طيب تعبد الله بعملك، تعبد الله بالاخلاص فيه، تعبد الله بقضاء مصالح المسلمين، تعبد الله عز وجل بادخال السرور على هذا الذي يراجعك في عملك وانت تقضي له حاجته، تعبد الله وانت تشرح للطلاب في فصلك كيف تتقن عملك، تعبد الله وانت تزرع في ارضك انك تعف اولادك وانك تعمل الان مقتديا بالانبياء. فان نبي الله داود كان ياكل من عمل يدي، وان اعظم كسبكم واطيب كسبكم ما كان من عمل اليد. تعبد الله بهذا، تعبد الله في ارضك ان تطعم منها المسلمين، فينال من المسلمين من زرعك هذا ماذا؟ طعام. تعبد الله بهذا وانت في عمل. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب حتى تجعل حياتك كلها عبادة شيء واحد بس، قليل جدا وسهل جدا ولا أصعب منه. سهل وأصعب، ولا أصعب منه كيف؟ سهل في حجمه، سهل في مؤنته، وصعب في استحضار. النية بس، أمر عقيقي المطلوب بس النية، أنام المطلوب فقط النية، الطعام المطلوب فقط النية، الشراب المطلوب فقط النية، النية بس، النية فقط. وتلك التي لا نطيق إلا من رحم الله عز وجل. أنا بنام والكافر بنام والصالح بنام والمطيع بنام، لكن أنا نوم عبادة بالنية، ولا في ركعتين نوم. أنا في حقلي والطالح في حقلي والكافر في حقلي، أنا مطلوب بس النية. أنا في عمل وظيفة حكومية المطلوب فقط النية. تخيل اللي واقف في ورشته طول النهار سمكري سيارات من الصباح إلى الساعة 10 بالليل، كيف يكون عابدا حتى لا يسأل الناس وحتى كذا، ويتقن عمله، يتقن عمله ويرحم الناس في كذا وكذا؟ عبودية، عبودية ما راحت من حياته، عبودية. فليست العبودية قاصرة على ركعات تؤدى في مسجد أو آيات تتلى من المصحف، العبودية حياة. قل إن صلاتي وبعدين ونسكي، هذا خاص، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى المطلوب فقط استحضار النية. احنا اليوم حتى وانا رايح الدرس، وانا رايح الدرس خطواتي محذوفة من العبادة. ليه؟ لاني لم انوي. وانا في الدرس قد يكون وجودي ليس عبودي. ممكن واحد يتعلم عشان يبقى شيخ، ممكن واحد يتعلم عشان مثلا يصنف له كتابين يعمل له ايه، يدخل دخل ولا حاجة. ممكن ممكن امرأة جاية تحضر الدرس عشان زوجها عايز طالبة علم عشان ما يتجوزش عليها، لأن لو ما بقتش طالبة علم تزوج عليها، فهي جاية إن شاء الله بتطلب علم بإذن الله. اللي أنت عاوز إيه؟ طالبة علم؟ حاضر، من الصبح جاية معاك الدرس، هبقى طالبة علم وهحفظ قرآن إن شاء الله بإذن الله. اللي أنت عايز، بس أهم حاجة ما تتجوزش عليا. أوعى احفظ القرآن وتتجوز، اوعى. هنسات. الله المستعان. صحيح، يعني ينبغي هذه كلها قد تكون امور مدخوله في النيه. فالعباده لله عز وجل، عباده لله سبحانه وتعالى، لم ينبغي ان تستغرق جميع احوالنا. حينئذ ابن القيم فرد لك المشروع، خلي لك مشروع أمامك الآن، مشروع إيه؟ أنت الأمور إما أمر الله سبحانه له على عبده إيه؟ إما أمر، إما قضاء، إما نعمة. يا الله يا إخواني رحم الله، العلم سهل بس إنتاجه، بس تصنيعه. يعني نعتبر إن هو الكلام ده مش موجود، مش ده القرآن والسنة، مش إحنا عندنا الله أمر بأمر امتثلها وقضى بالقضاء نؤمن به لكن الصياغة زي الحديد قدامك كيف تصنع منه سيارة، الخشب أمامك كيف تصنع منه باب يا شيخ إبراهيم، هو ده الفرق. فالنصوص موجودة لكن إخراج المعاني وصياغة المعاني بحيث تتحول إلى مشاريع، ولهذا ممكن من الكلمة تستخرج مشاريع عبودية وعلمية وحياتية. فأحب الخلق، نعم،
فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه وأبعدهم منه.
من أعظم ما تستفيد من كلام ابن القيم عرض نفسك عليه. اللي يريد أن يحاسب نفسه ليش مع كلام ابن القيم، اللي يريد أن يعرف قدره من العبودية، المغرور اللي بيظن أنه هو بيأتي بأعلى ما يأتي به الناس، أفضل شيء تستفيده من كلام ابن القيم من أنت، إلى أي مدى وصلت في العبودية وتحقيقها، تريد أن تعرف إلى أي مدى وصلت، اعرض نفسك على هذا، هل أنت فعلا هذا ذك العبد الذي تسير على ما يقوله ابن القيم من هذه التقسيمات. فأفضل ما نستفيد من كلام ابن القيم يا أخواني عرض النفس عليه، لن تجد نصيحا أبلغ من هذا. نعم،
وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا، فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله، إخلاصا هذا الشرط الأول في القبول، اقتداء هذا الشرط الثاني في القبول، إخلاص ومتابعة. نعم،
وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة.
انتبهتم، معنى دقيق جدا في النهي، أي تترك المحرمات لا تترك مجرد ترك فقط، خوفا من أن يعيبك أحد أو ما يليق هذا بجنابك، لا، اترك المحرم خوفا من الله وإجلالا له ومحبة، يبقى تترك هذا إجلالا لله، فلا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن. فإذا عظم الإيمان عظم الخوف في القلب من أن يأتي الإنسان معصية، فيبقى ترك لله، وهذا معنى حديث النبي تركها من جرائي، يعني تركها لله. ولهذا العلماء يقولون لو ترك المحرم خوفا من تعيير الناس لا يؤجر وهو آثم، لابد أن يترك المحرم عبودية. ومتى يكون الترك عبودية؟ إذا كان إجلالا لله خوفا من الله محبة فيما عند الله إن تركت الحرمات. نعم،
وعبوديته في قضاء المصايب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا.
يبقى إذا نزلت المصيبة فالصبر عليه ده أول مرحلة مطلوبة وهذا واجب، وضد الصبر الجزع الثانية الرضا. والرضا اختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، وفرق بين الرضا والصبر، يعني ألا يقع ألم وتمني ألا تقع، إنما ترضى وتستحضر مشهد الحكمة ومشهد الابتلاء والاختبار، فصبرك عليها ورضاك بها أعظم من بقائها، من بقاء النعمة نفسها. فإن فرقت وقارنت بين صحة وأجر رضيت، فلو اجتلب بالمرض وصبرت ورضيت بهذا وعينت الأجر الذي يأتيك من الرضا بالنسبة للمرض وغير ذلك، هذا أعظم من أن تكون لك صحة. فإن عينت ذلك تشبع قلبك بهذا. إنما عدم وجود الألم وعدم استواء هذا ليس بواجب، وقيل واجب، والتفصيل يزيح الإشكال. ما هو؟ أن تعاين التقدير الذي هو فعل الله والمقدور الذي هو مفعول. أما التقدير فواجب الرضا به، لابد أن ترضى بفعل الله عز وجل، هذا واجب. وأما المقدور فالصبر به مستحب، فالرضا به مستحب وليس بواجب. طيب، وأعلى من ذلك الشكر. يا الله، يعني أن تحمد الله على المصيبة؟ نعم، لأنك عينت الأجر، عينت الأجر والفضل الذي يأتيك. يعني انظر مثلا، الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك، شوف مع المصيبة، أولئك عليه صلوات من ربه ها ورحم ها وأولئك هم المهتدون. الثلاثة دول ولا مالك؟ الثلاثة هؤلاء ولا ولدك؟ الثلاثة هؤلاء ولا صحتك؟ ثلاثة صلوات، ثناء الله عليك في الملأ الأعلى، رحمة. وإذا أنزل الله عليك رحمة فقد أغناك عن كل شيء، هداية التي هي أعظم من الدنيا وما فيها. ثلاثة عند المصيبة. يبقى تشكر الله أن ابتلاك بمصيبة حققت بها هذه الثلاثة. ثم المصيبة كل الخلق يبتلون، ولا مخلوق يوجد بلا ابتلاء. اسأل الناس عن أحوالهم، هذا الوحال وهذا الوحال وهذا الوحال، هذا يشكو من زوجة وهذا يشكو من ولد وهذا يشكو من جار وهذا يشكو من فقر وهذا يشكو من مرض وهذا يشكو، كل البشر. إذن ما في شيء جديد، أنت مثل الناس. لكن لو صبرت ورضيت وشكرت نلت ما لم ينله أحد إلا من فعل فعلك أو أزيد. نعم، وهذا إنما يتأتى
منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة.
الله، تمكن هذا منه إذا تمكن حبه من قلب وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة. الله يحسن إليه بالمصيبة؟ يحسن بالمصيبة؟ نعم يحسنك بالمصيبة. لماذا؟ لترقى منزله. إن هناك منازل في الجنة، وقد يدخر الله لك منزلة في الجنة لا تبلغها إلا بأعلى المصائب، إلا بأعلى المصائب. فلو عينت هذا ولو علمت الغيبة لماذا لكنت شاكر؟ هو ولا المثل أعلى. أنا ما أخذ دلوقتي منك، أنت في بيتك 1000 جنيه، خدت منك الآن، مش دي مصيبة؟ مصيبة وتقرأ هذا والزايد هي 1000 الوحيدة في البيت. لكن لو انت عرفت وانا اخذ 1000 واريد ان اردها اليك 1000000، هاخذ 1000 منك واردهم لك 1000000. لو انت عرفت هذا هتقول ايه؟ شكرا يا شيخ، جزاك الله خير، جزاك الله خير، يا ريت كان 5000 كانت تجيب لي 5000000. لو لما عرفت العائد كذلك، لو استحضرت العائد على شكرك لله على المصيبة، لو استحضرت هذا لكنت شاكر الله عز وجل. لو عرفت إذا صبرت وإذا رضيت كيف تكون النعمة لشكرت الله عز وجل على المصيبة، وإن كانت نفس الإنسان تكره المصائب. طيب، نقف هنا عند عبودية. عبودية المصائب، نخف عبودية المعايب. نعم، رحم الله ابن القيم رحمه الله. نعم. لا لا، ليس من صنيع السلف ولا هي مقبولة يعني سيدنا مولانا، لكن الشيخ الأستاذ هكذا يعني، إنما كلمة سيدنا مولانا يعني مش تعبير غير يعني مطلوب، ولا هو من صنيع السلف ولا هو من طريقة العلماء، إنما هو من طريقة الدرويش كما يقولون. نعم.